الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس بالحكمة، يدعو الناس بالموعظة الحسنة، وأن يجادل الناس بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنتم بمشركين. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، والدعوة على بصيرة أي على علم، هي طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطريقة من كان متبعا له. دعوة إلى الله، ما هي دعوة إلى النفس ولا إلى الحزبيات والعصبيات، وإنما دعوة العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. دعوة الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة على بصيرة على علم، والعلم ما كان في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيدعى الناس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التمسك بهما، إلى التمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد سار على هذا الطريق نبينا عليه الصلاة والسلام، فدعا الخلق بالحكمة، ودعا الخلق بالموعظة الحسنة، واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب والترهيب، واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام اللين في موضعه، واستعمل عليه الصلاة والسلام الشدة في موضعها. كل ذلك من الحكمة، وضع اللين في موضعه من الحكمة، وضع الشدة في موضعها من الحكمة. والكلام في هذا مما يقول، وإنما الذي نريد أن نتحدث عنه هو بعض أو شيء من منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في ترغيب الناس في الخير، وترغيب الناس بالعمل الصالح، وترغيب الناس بالجنة، وترغيب الناس بالدار الآخرة. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلك في ترغيب الناس بالخيرات وفي الأعمال الصالحات وفي ترغيب الناس في الدار الآخرة؟ الطرق التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وإنما نذكر في هذا المقام طريقا من هذه الطرق النافعة التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مأخوذة أولا من كتاب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يسير على يسير مع القرآن عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في كبار الأمور وفي صغارها. فمن الطريقة التي سار عليها النبي عليه الصلاة والسلام في ترغيب الناس في العمل الصالح وفي ترغيب الناس في الجنة، أنه عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الشيء المحبوب لدى النفوس، الشيء الذي تحبه النفوس، فيرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثله من الخير ومن العمل الصالح إلى ما هو أفضل منه من الخير ومن العمل الصالح، أو يرغبهم بشيء في الجنة هو أفضل من ذلك الشيء الذي في الدنيا الذي تحبه النفوس وتتعلق به النفوس. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل أولا، وسار على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته ثانيا. فمن كتاب الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى رغب في تجارة، هي أعظم التجارات. لما كانت النفوس أو كثير من النفوس تحب التجارات وتحب الكسب والتكسب، حثهم ربهم سبحانه وتعالى إلى ما هو أفضل من تجارة الدنيا وأفضل من كسب الدنيا، وهو تجارة الآخرة، التجارة الرابحة التي ما فيها خسارة، ربح من غير خسارة، ربح مضمون من غير خسارة، هي أشرف التجارات وأربع التجارات وأعظم التجارات. يا أيها الذين آمنوا هل أبلغكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشركم به. تجارة رغب فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. النفوس كما عرفنا تحب التجارات، فرغبهم الله عز وجل في محبوب أشد مما يحبونه وفي مرغوب أعظم مما يرغبونه. أنتم تحبون التجارة، تحبون التجارة وتحبون التجارة الرابحة وتكرهون التجارة الخاسرة. هنالك تجارة هي رابحة مقبولة ضمنها رب العالمين سبحانه وتعالى، ودعا إليها رب العالمين العليم الحكيم الخبير وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فما أحسن العبارة وما أعظم العبارة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يدل العباد على أنفع التجارات وعلى أشرفها وأكملها. هل أدلكم أنتم تحبون التجارات وترغبون فيها وترغبون في المناسب؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا رأس مبدأ التجارة. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كون تقدم نفسك في مقام الله عز وجل وتقدم مالك في مقام الله عز وجل، هذا خير لك، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. ولما كانت النفوس ربما تحرص على الحياة الدنيوية، تحرص على الحياة الدنيوية وتحرص على البقاء، بين لها ربنا سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة والحياة هي أعظم من هذه الدنيا. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. إن رغبتم في الحياة فتلك الحياة أكمل. ثمرة هذه التجارة ما هو أكمل؟ حياة أكمل، حياة ليس فيها هم ولا غم، ليس فيها حزن، ليس فيها آلام، ليس فيها أي متاعب من متاعب الدنيا وضائق الدنيا. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. إن فارقتم مساكن الدنيا التي هي من حجارة وطين أو من أسمنت وما نحو ذلك فهناك مساكن أطيب منها، تنتقل إلى مساكن أطيب منها من لبنه من ذهب ولا من فضة. ليس لذلك مثيل ولا نظير في مساكن الدنيا. إن حرصتم على الحياة الدنيا فهناك حياة أكمل، إن حرصتم على مساكن الدنيا فتلك فهناك مساكن أطيب، مساكن طيبة في جنات عدن، جنات إقامة، دار الفردوس العظيم. فإن قلتم وما لنا مع ذلك في الدنيا، هل لنا شيء في الدنيا إن بعثنا ودخلنا في هذه التجارة؟ أم هو ثواب الآخرة وثواب الدنيا؟ فبين سبحانه وتعالى أنه جعل في هذه التجارة ربحين، ربح عاجل في الدنيا وربح آجل في الآخرة. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فأي تجارة أعظم من هذه التجارة؟ الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، هذا رأس مال التجارة. تجارة يربح الإنسان فيها ولا يخسر، يربح فيها في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فرغب الله سبحانه وتعالى الناس فيما هو أفضل، رغب المحبين للتجارات والمكاسب إلى تجارة أعظم مما يتداولونه فيما بينهم ومما يحرصون عليه في دنياهم، وهي التجارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. التجارة على الخلق فيها ربح وخسارة، والربح إن وجد فهو ربح يسير مهما كبر فهو بالحقيقة يسير. فإن الدنيا وما فيها لا تعدل صوت المؤمن في الجنة، موضع الصوت ما هو الصوت، موضع الصوت موضع العصا. الدنيا وما فيها ما تساوي موضع عصا المؤمن في الجنة. فأرباح تجارات الدنيا وإن عظمت وإن كبرت ليست بشيء أمام هذه التجارة التي هي مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وربحها مضمون وليس فيها خسارة. فهل تغيير رب العالمين سبحانه وتعالى للناس جميعا وللمحبين للتجارات والمكاسب؟ هذه التجارة الرابحة التي تعبدون. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. بين سبحانه وتعالى أنه أنزل لنا لباسا يواري العورات ويحصل فيه التزين، والناس يحبون الألبسة، هذا شيء مجبول، النفوس مجبولة على الألبسة ويتناهوا بنائه وربما يتنالون فيها ويهتمون بمظاهرهم وبأشكالهم، هذا شيء مجبول عليه الناس. وليس هذا من الكبر كما قال لنا رسول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجب أن تكون على حسنة وثوبه حسنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر غمط الناس وضرب حتى وغمط الناس. فهذا شيء النفوس مجبولة عليه، تحب الألبسة وتتزين بالألبسة. بين الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المحبين للألبسة التي يحصل فيها الزينة وتصدر فيها العورات أن هنالك لباس حرصوا عليه، هو أفضل من هذا اللباس وأعظم من هذا اللباس، وهو لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى يسر المعايب. فالمتقي لله عز وجل فإن من كان تقيا لله عز وجل استر الله معاينه، ورفع الله سبحانه وتعالى من شأنه وأعلى من قدره ولو كان فقيرا ولو كان قبيح المنظر، فهو بهي الذكر، بهي الذكر، وله الشرف والمكانه الرفيع عند الله عز وجل وعند الخلق بتقواه، بتقواه من سبحانه وتعالى. فالتقوى لماس يحصل منها الستر، لباس البدن يحصل منها ستر العورات، ولباس التقوى يسر الله عز وجل به المعايب، لباس البدن يحصل فيها الزينه الظاهره، والتقوى اعظم زينه. المتقي الله عز وجل فانه زين نفسه باعظم زينه. اللباس الحسي غايه ما يحصل منه هو غايه الوقايه الحاصله من ان يدخل الانسان به بدنه من الحر ومن البرد. هذا اللباس الذي يلبسه العبد ويلبسه الناس في الدنيا يتقي به هذين الامرين، يتقي به من الشرور الحر والبرد، مما يؤلمه ويؤذيه يتقي الحر والبرد. واما لباس التقوى فانه يتقي بذلك حر جهنم، ويتقي به زبح ريضها، واعظم الحر هو حر جهنم. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون، والبرد الذي في جهنم هو الزمهرير، هو اشد البرد. بما تتقي ذلك الحر الشديد وذلك البرد الشديد؟ بهذا اللباس، بلباس التقوى. فقال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من ايات الله. فيا من يحب الالبسه، ويا من يحب ستر العورات، ويا من يحب الزينه والتجمل، هناك ما هو افضل، افضل في الزينه وافضل في التجمل، وهو لباس التقوى. فركب الله سبحانه وتعالى المحبين والراغبين للالبسه، رتبهم الله سبحانه وتعالى بما هو اعظم لهم، وما هو اكمل لهم، وما هو اشرف لهم، وهو لباس التقوى. وايضا يقول سبحانه وتعالى: وتزودوا فان خير الزاد التقوى. والنفوس تحب الزاد في اسفارها، اذا ارادت ان تقطع البياض والقمار وان تسافر الى اي منطقه من المناطق او بلد من البلدان، تحب ان تحلف عنها الزاد، وربما تغالي هذا الباب في حمل النفقة والزاد. فرتب الله سبحانه وتعالى العباد بما هو أفضل من هذا الزاد، وبين لهم سبحانه وتعالى أنه ذلك السفر أفضل من هذا السفر الذي تفرحونه في الدنيا، وهو سفر الآخرة. السفر الآخرة هو أفضل من سفر الدنيا وأخطر من سفر الدنيا. فكما أنكم تحتاجون إلى الزاد في أسفاركم في الدنيا، أيضا تحتاجون إلى الزاد في سفر الآخرة. لا بد من الزادين، في السفرين، من حمل الزاد في سفر الدنيا ومن حمل الزاد في سفر الآخرة. إذا ما حمل الإنسان زاده في الدنيا غاية ما في الأمر أن يهلك، أن يهلك وأن يموت. وإذا لم يحمل الزاد في الدار الآخرة فإنه يهلك هلاكا لا نجاة بعده، هلك عظيم. فإن من انقطع به الزاد في الآخرة ربما يهلك في نار جهنم والعياذ بالله، ولا يقرب إلى الجنة بسبب أن الزاد ما أوصله إلى الجنة. انقطع به قبل أن يصل به إلى الجنة، فربما يهلك هلاكا لا نجاة له بعد ذلك. الزاد في الدنيا إن حصل به المقصود فهو مقصود كامل. الزاد يوصلك إلى مقصودك في الدنيا، مقصود زائد غير باقٍ. وأما الزاد في الآخرة فإنه يوصلك إلى نعيم ليس بعده نعيم، نعيم هو غاية النعيم، إلى نعيم وغاية النعيم، فتصل إلى الجنة، إلى أعظم مطلوب، إلى أعظم نعيم، وأكمل نعيم وأفضل نعيم. فمن كان محبا للتزود التقوى والتقون يا أولي الألباب. وهكذا المتأمل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد من هذا القبيل، يجد من هذا القبيل أمثلة كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلك هذا المسلك، ينظر في الأشياء التي تحبها النفوس من أمور الدنيا فينقلهم إلى ما هو أفضل له من أمور الآخرة أو مما في الجنة من الخيرات والنعيم العظيم. جاء عند ابن نازم من حديث أبي هريرة، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله عليه، وإن كان في الإسناد من هو مختلف فيه غير أنه في باب الترغيب والترهيب وأهل العلم تساهلوا في هذا الباب. جاء عند ابن نازم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بي وأنا أغلس غرسا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما الذي تغرس، ما الذي تغرس؟ فقال أبو هريرة أغرس غراسا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على غراس هو خير لك من هذا، ألا أدلك على غراس هو خير لك من هذا؟ فقلت بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. فأبو هريرة أحب الغراس وغرق وسعى في غرس بعض الأشجار له لمحبته لذلك، والإنسان يفعل ما يحب وما يبغض فإنه لا يتجه إليه سواء من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، فالدافع للعمل المحبة، فهو سعى في غرس بعض الأشجار له رضي الله عنه، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينقل همته إلى ما هو أرفع من هذا وإلى ما هو أعلى، ليس المراد أنه يترك الغراس، لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام يترك الغراس، ليس هذا هو المراد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك، وإنما أراد أن يرفع همته إلى ما هو أعظم من ذلك وأرفع من ذلك. أنت تغرس في الدنيا لا تنسى غراس الآخرة، تريد أشجار الدنيا لا تنسى أشجار الآخرة، هناك أشجار في الآخرة هي أعظم من أشجار الدنيا، بل أشجار الدنيا كلا شيء أمام أشجار الآخرة. ماذا تغرس يا أبا هريرة؟ فقال أغرس غراسا يا رسول الله. قال ألا أدلك على غراس هو خير لك من هذا؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة شجرة في الجنة، مو شجرة في الدنيا، شجرة في الجنة، وعمل يسير. الإنسان ربما في الدنيا إذا أراد أن يغرس يحتاج له إلى جهد جهيد من أخذ تلك الشجرة التي يريد غرسها ومن الحفلها ومن إجراء الماء إليها والاهتمام بسقيها والمحافظة عليها، وربما تنكف الشجرة الوقت الطويل والأشهر المتعددة حتى تخرج الثمرة، تحتاج إلى جهد وإلى رعاية، ربما أشهر يبقى في رعاية تلك الشجرة حتى ينتفع بشيء من ثمارها، جهد وتعب. وأما أشجار الجنة فهي أعظم من ذلك وأشرف وأفضل، وتغرس بهذه الكلمات اليسيرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يغرس العبد بكل كلمة شجرة الجنة. لو كان هذا الثواب موجود في الدنيا لتسابق الناس إلى ذلك مسابقة لا نظير لها، لو كان هذا في الدنيا، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام يغرس بكل كلمة شجرة في الدنيا لا لهج الناس بهذا الذكر في الليل والنهار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لو كان هذا هو في الدنيا لتسابق الناس إلى ذلك، لكن هو في الآخرة الإيمان ضعيف، الإيمان في الدار الآخرة ضعيف عند أكثر الناس إنما رحم الله عز وجل. الإيمان ضعيف، ولو كان الإيمان بالغيب كالإيمان بالشهادة لسارع الناس إلى مثل هذا الذكر ولتسابقوا إليه مسابقة عظيمة، لكن الإيمان ضعيف. وكلما ضعف الإيمان في الدار الآخرة كلما قل العمل وضعف العمل، فإن العبد يتجه إلى الدار الآخرة والعمل فيها لها على قدر إيمانه بالغيب، على قدر إيمانه في الدار الآخرة وأن هنالك الجنة وأن هنالك نار وأن هنالك كذا وكذا لما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما ضعف الإيمان في الدار الآخرة ضعف العمل على قدر ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دل أبا هريرة على هذا الغراس الذي أفضل له من غراس الدنيا. وهكذا النفوس مجبولة على محبة الغنائم، النفوس مجبولة على محبة الغنائم، ومن الذي لا يحب الغنائم فهو رزق طيب، وربما يكون رزق من الأرزاق الكبيرة العظيمة على حسب تلك الغنائم الموجودة في الدنيا. فالنفوس تحب الغنيمة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى غنيمة أفضل من غنائم الدنيا وأكرم من غنائم الدنيا. فقد جاء عند الترمذي وعند غيره من حديث عامر بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وجاء موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح عند البيهقي من طريق أنس بن مالك عن أبي هريرة أن أبا هريرة قال لهم: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: فما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء، الصوم في الشتاء. يعني أنتم تحبون الغنائم، تحبون الغنائم، تحبون الغنائم الدنيا، ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ أي ما فيها تعب، ما فيها تعب شديد. غنائم الدنيا تأتي بعد جهد، تأتي بعد قتال وتعريض النفس للموت والقتل والهلاك، وفي حر القتال وشدة القتال، وفي والجهاد كسب سمي جهاد لما فيه من الجهد والشدة والمشقة، وقد تغنمون وقد لا تغنمون في جهادكم في سبيل أي من غنائم الدنيا، قد تغنمون وقد لا تغنمون. هناك غنيمة باردة ما فيها قتال، ما فيها تعرض النفس للهلاك والمخاوف والشدائد، غنيمة باردة. ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء، الصوم في الشتاء غنيمة باردة. كم يلغى العبد الأجور العظيم والثواب الكثير بعمل يسير، فإن الشتاء وقت البرد ما فيه عطش، ربما يشق على الناس الصيام في الصيف لشدة لشدة العطش، وأما في الشتاء فالجو بارد لا يحتاج الناس إلى كثير الشرب، فهي غنيمة سهلة باردة. ويوجد الإنسان جد عظيمة، فإن الصيام كم له من الأجر ومن الثواب. الصيام لي، يقول الله عز وجل للرسل: الصيام لي وأنا أجزي به جزاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصائم هم أولى من يدخل الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فدل النبي عليه الصلاة والسلام ودل أبو هريرة من يحرص على الغنائم ويحب على الغنائم على غنيمة أفضل لهم من غنائم الدنيا وأعظم لهم من غنائم الدنيا، وهي غنيمة الآخرة. ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قال وماذا يا أبا هريرة؟ قال الصوم في الشتاء. هكذا من هذا الباب النفوس مجبولة على حب الكنز، حب الكنز. ربما بعض الناس يحلم أن يجد كنزا ويسمع أخبار الناس، ومن ذلك ما هو الصدق وعدد ذلك مكذوب من أخبار الكنز ووجد كنزا، وكم هي القصص والأخبار في ذلك، وتعظم الأشياء وتعظم بعض الكنوز التي وجدها بعض الناس وما إلى ذلك، فيبقى من يحب الكنوز يبقى في أحلام، في أحلام، ويتمنى أن يجد ذلك وأن يرتفع من قدره إلى الغنى بشيء سهل يسير، بشيء يجده من غير كلفة، من غير كبير كلفة ومشقة. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام حبة النفوس في الكنوز والأموال، رغب النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما هو أفضل لهم من كنوز الدنيا. كنز أفضل من كنز الدنيا، مال أفضل من مال الدنيا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه كان خلف دابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة. فالذي يحب الكنوز، يحب كنوز الدنيا، لا تنسى أن هنالك ما هو أفضل لك من كنوز الدنيا وهو كنوز الجنة، فإن كنز الجنة لا ينفذ، ما عند ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. لو لم يكن إلا هذا أن ما في الدنيا ينقطع وما في الآخرة لا ينقطع، ولو كان على حد سواء، لو كان نعيم الجنة كنعيم الدنيا يكفي بالتفاضل بينهما أن نعيم الدنيا ينقطع ونعيم الآخرة لا ينقطع، فكيف ولا تنافس بين النعيمين؟ فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فالنفوس تحب الكنوز والأموال، فدل النبي عليه الصلاة والسلام الناس على ما هو أفضل من كنوز الدنيا وأشرف وأكمل من كنوز الدنيا. يا عبد الله بن قيس، هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. وجاء في مسند أحمد عند ابن ناصر والنسائي الكبرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مررت مع النبي، مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين نخل لبعض الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة هلك المكثرون، هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا، وقال ثلاث مرات، ثم حثى بكفيه عن يمينه وعن يساره وعن أمامه، قال هلك المكثرون إلا من قال هكذا، وكررها ثلاثا وحتى عن يمينه وعن يساره وعن أمامه. قال وقليل ما هم، أي المكثرون الحريصون على الأموال الذين أكثروا من الأموال هم في هلاك، المال يهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، المال يهلك دين العبد إلا من سعى في نجاة نفسه وأنفق ماله في مرضات ربه، هنا ينجو من هلاك المال، وإلا من جمع المال كان جموعا منوعا هذا هو الهالك. كلا إنها لظى،
والعياذ بالله. كلا إنها مضت سمعت بالسواد تدعو من أدبر وتولى وسمعت أوعى. فهؤلاء في هلاك إلا من سعى في تخليص نفسه بالنفقة في مرضات ربه سبحانه وتعالى. فقال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وحد بكفي عن يمينه وعن يساره وبين يديه. ثم قال أبو هريرة فسرنا ساعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. هذا كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفوض أمرك إلى ربك سبحانه وتعالى. لا حول لي إلا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال. من طاعة من معصية إلى طاعة. من أي حال إلى حال. ما أستطيع أن أتغير من حال إلى حال ولا قوة لي على هذا التغير إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. فيه التوكل على الله وتفويض الأمر لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهي كنز من كنوز الجنة. ويعترف العبد أنه لا يستطيع أن يفل من ربه. ما يستطيع أن يفل من ربه. فلا ملجأ من الله إلا إليه. فهذه الكلمة العظيمة المباركة كنز من كنوز الجنة. هكذا أيضا جاء أو من هذا الباب من هذا القبيل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث حذيفة في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعطيت الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد من يحب البروز على هذه البروز العظيمة ويخبر أمته أن هنالك كنز عظيم أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام له لأمته. هذا الكنز العظيم ما أعطيه أحد من الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو كنز من تحت العرش. قال وأعطيت الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. كنز ما هو في التراب ما هو في الأرض. الأرض سبل والعرش هو أعلى المخلوقات فهو كنز عال رفيع. ما هو كنز مدفون تحت التراب. كنز تحت العرش من أعظم الكنوز ومن أشهر الكنوز ومن أبرك الكنوز وهي الآية من آخر سورة البقرة. آية آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آيتان عظيمتان فيهما أركان الإيمان وفيهما حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في تسليمهم لرب العالمين وفي طاعتهم وقيامهم لرب العالمين سبحانه وتعالى وفيهما رحمة الله وفيهما رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلمين بالمؤمنين حيث أنه رحمهم بأن لم يجعل عليهم الآثار والأثقال الموجودة في الأمم السابقة وكيف أنه لا يؤاخذهم بما يحصل لهم من الخطر والنسيان يعفو عن أخطاء عن الخطر وعن النسيان وكيف أنه سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويرحم وكيف أنه سبحانه وتعالى ينصر عباد المؤمنين على الكافرين. ففيه ما فيه من المعاني العظيمة، فهما من كنز تحت العرش، أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطها نبي قبله، هكذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كتبتاه، من قرأهما في ليلة، والليلة تبدأ من غروب الشمس، إذا غربت الشمس وما بعد ذلك من الليل وينتهي الليل طلوع الفجر، خلال هذه الليلة لو قرأت هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كفاك الله سبحانه وتعالى كل شر، كفاك كل شر. الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كذبتاه، كنز عظيم يعطيك الله سبحانه وتعالى بهما الشرور مع هذا من الأجر العظيم والثواب الكبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا من هذا القبيل ما جاء في مسلم أحمد عند الطبراني في معجمه الأوسط وفي الدعاء وعند غيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا شداد بن أوس، إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنز هؤلاء الكلمات، يا شداد بن أوس، إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كلمات مباركات عظيمات، وكانت منها هذه الجملتين: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، يثبتك الله سبحانه وتعالى، وإن ثبتك الله عز وجل فأنت السعيد في الدنيا والآخرة، والعزيمة على الأمر فتكون عندك العزم على أمور الآخرة فلا تنقطع في أعمال الآخرة بل تسارع في ذلك، وأسألك شكر نعمتك، أن تكون شاكر لنعمة الله عز وجل، وحسن عبادتك، تحسن العبادة عبادة لربك سبحانه وتعالى. فهذه كنوز عظيمة، أن تكون شاكرا لنعمة الله عز وجل، وأن تكون محسنا في عبادة الله عز وجل، فهذا شيء عظيم. وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، دعوات مباركات عظيمة، صدق اللسان وسلامة القلب، وإذا ما سلم قلبك فقد سعدت سعادة ما بعد خسارة، إذا حصل سلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما تطابق من سليم. والصدق يدعو إلى البر، يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى البر. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعوات عظيمات مباركات نابعات، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خير لك من كنز الدنيا. إذا الناس حرصوا على كنوز الدنيا، كنز هذه الكلمات كان أعظم لك من كنز الدنيا. يا شداد بن أوس، إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنز هؤلاء الكلمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.